إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. موضوعنا الذي سنتكلم فيه نحن والقرآن. طبعا لما يخطر في بال الإنسان كلمة نحن، أنا أتكلم عن الإنسان بشكل عام، لأن القرآن بمعنى أنه وحي من الله سبحانه وتعالى هو جاء للإنسان، فإحنا محتاجين نعرف رحلة القرآن مع الإنسان، كيف هذا الإنسان يستطيع أنه يتواصل مع كتاب الله عز وجل. الآن ما هي الأسئلة التي يبحث فيها الإنسان ويريد أن يعرف منها طريقة في الحياة، وهل سيلتقي بها في القرآن الكريم؟ في هذه الرحلة إن شاء الله عز وجل مع كتاب الله عز وجل سنحاول أن نتعرف على أهم المحطات التي يحتاجها الإنسان في حياته حتى يدرك معنى رسالة السماء. اليوم أولادنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإحنا أيضا نجد نفسنا بعيدين عن كتاب الله عز وجل، لأن الزمن تغير، النصوص التي وردت في عصر ما، الناس تقرأها للتبرك أكثر من ما تقرأها للوعي والفهم. لكن سنبدأ بكتاب الله عز وجل حتى نعرف المحطات الكبرى والأسئلة الكبرى التي يجيب عليها القرآن الكريم. الأسئلة الكبرى التي يطرحها الإنسان تسمى الأسئلة الوجودية. الأسئلة الوجودية متعلقة بقضايا ربما معظم الناس لم يفكر فيها كثيرا بسبب ألفة البيئة، لكن إذا تصورنا إحنا خارج البيئة وإحنا نلتقي بكتاب الله عز وجل ونريد نسأل الأسئلة الطبيعية اللي يسألها أي إنسان عاقل لما يفكر بنفسه، هذا الكون من أين جاء؟ هذا الإنسان كيف خلق؟ هذا الكون كيف خلق؟ ثم ما مهمة الإنسان في هذا الكون؟ ثم إلى أين سينتهي هذا الإنسان بعد أن يوارى الثرى؟ هذه الأسئلة الكبرى اللي شغلت البشرية عبر التاريخ سنرى القرآن الكريم كيف يجيب عليها بالتدريج شيئا فشيئا في سورة الفاتحة وسورة البقرة. لو بدأنا من أول نقطة أساسية نلتقي فيها بكتاب الله عز وجل، إحنا نلتقي دائما في صلواتنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لما نلتقي بهذا المعنى عادة نتجاوزه سريعا. أنا أذكر وإحنا يعني أطفال كنا في المدرسة نحفظ السور القصيرة من كتاب الله عز وجل، فإذا جاء وقت الامتحان يسألنا المدرس تفضل اقرأ الفاتحة، فنبدأ الحمد لله رب العالمين، فيعيد المدرس يقول قل بسم الله الرحمن الرحيم أولا. الناس يبدو لها أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آيات افتتاحية، بينما إذا نظرنا لسؤال الإنسان الكبير جدا الذي يطرحه على نفسه، هو أمام هذا الكون المعجز، الكون العملاق الذي يحيط به، ويتساءل هذا الكون هل أتت به الصدفة؟ يعني الآن عندنا تيار ضخم في البشرية يقول أصلا الكون عبارة عن مجموعة من الصدف، التقت هذه الصدف فكونت هذا الكون الذي يوجد أمامنا، تفاعل ذرات، غازات تفاعلت في لحظة تاريخية معينة. هذا الخطاب موجود أيضا في الكون. في إجابة ثانية لهذا الكون الذي يشغلنا، هناك من يقول والله هذا الكون الذي يحيط بنا خلقه إله، لكن هذا الإله خلقه ثم تركه للبشر يديرونه. هذا كان مفهوم الجاهلية، يعني الجاهلية كانوا يؤمنون بنصف إيمان، كانوا يقولون باسمك اللهم، وهذا بالنسبة لهم كان كافي جدا، إن هذا الكون خلقه إله صحيح، لا يمكن أن يكون بهذه العظمة وهذا التنظيم ثم لا يكون وراء إله، لكن هذا الإله الذي خلقه تركه، الآن يديرونه الكهنة، تديره الأصنام، لكن هذا الإنسان هذا الإله خرج دوره من هذا الكون. وهناك قراءة أخرى تقول لك نحن لا ندري هناك إله أم ليس هناك إله، نحن نعيش الحياة والسلام، هذا كل الذي نحتاجه في الحياة. لما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو اختيار رابع لهذه الاختيارات الكبرى، أن هناك خالق لهذا الكون، وهذا الخالق يعتني بهذا الكون بموجب الرحمة. طيب هذا الكلام يبدو بسيط، يعني احنا نفهم معنى الرحمة، نفهم معنى الرحمن، معنى الرحيم، ولو ان احيانا يكون غامض على الناس. فاذا قلنا مثلا الرحمن يعني كله رحمة، كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى بالإنسان هو رحمة من وجه ما. وإذا قلنا الرحيم معناه يوصل الرحمة لخلقه، لأنه فاعل الرحمة فيوصلها لخلقه. لكن هذا المعنى عندما يغيب العلاقة الأولى بعلاقة الخالق بالكون، يختفي أكبر معنى من معاني القرآن الكريم، هو مشروع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ننظر لبقية الآيات، احنا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل قلنا رب المسلمين أم قلنا رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى ليس إلها للمسلمين، هو إله للعالمين، هو خلق هذا الكون. ولما نقول العالمين نقصد كل ما أعلمنا بوجود الله عز وجل من مخلوقاته، سواء المنظورة المشهودة أو ما نكتشفه أو ما نعلم بوجوده. هذه المخلوقات اللي موجودة في الكون بالإضافة إلى المادة اللي موجودة في الكون، كل شيء في الكون من صنع الله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا آمنا أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وليس رب المسلمين، وعرفنا أن مشروع القرآن الكريم وما يريده الله سبحانه وتعالى بهذا الكون هو مشروع الرحمة، يطرح السؤال الأول الكبير جدا على المؤمنين. أولا، كيف تتجلى الرحمة في حياتهم؟ كيف يصبح مشروع الرحمة مشروعا كونيا لا يختص بالمسلمين؟ كيف يستشعر الإنسان، كل الإنسان في كل الأرض، أن هذا الإنسان المسلم هو رحمة له، هو يقدم الخير دون أن ينتظر أجرا عليه؟ هذا الكلام نلتقي به مع قراءتنا لبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن تأسست علاقة مع الكون، الإنسان المسلم هنا لم يعد ينظر لقراءة الفاتحة، لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم باعتبارها فقط بداية كلام، إنما يعتبرها عنوان لمشروع كبير جدا وهو مشروع رحمة للعالمين. طبعا مترتبات هذا الكلام، العبء الذي يتحمله الإنسان إذا وعى فعلا أنه مشروع رحمة للعالمين، ليس عبئا طبيعيا، هو مشروع بغاية الضخامة وسنرى ذلك في آيات الله عز وجل، كيف أن هذا المشروع الذي يبدو بسيط، الذي يبدو وكأنه عبارة عن عنوان نقرأه، يقرأه الطفل الصغير، يقول عندما يبدأ في الأكل نقول له قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يتكلم ويريد أن يفتتح شيئا نقول له قل بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هل نحن مدركون فعلا ماذا تعني بسم الله الرحمن الرحيم في مشروع القرآن الكريم؟ أرجو من الأخوة المستمعين وممن يتابعني وأنا شخصيا أيضا مع القوم، أن نحن لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ندرك أننا نتكلم عن عنوان لمشروع كبير جدا متعلق بالبشرية كلها، بل متعلق بالكون كله، عنوانه بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقف إن شاء الله عز وجل هنا، ونواصل في حلقة قادمة مع كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.